والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم.
قال الله تبارك وتعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. هكذا موضوع الآية، موضوع الآية في عدة المطلقة، موضوعها في عدة المطلقة. والمناسبة واضحة، مناسبة الآية لسابقتها واضحة، لأن أحد الخيارين اللذين أمام المولي ما هما أو ما هو؟ أن يطلق. أحد الخيارين أن يطلق، فإذا طلق ما هي أحكام الطلاق؟ ما هي العدة اللازمة للمطلقة؟ أتت الآية بعدها لتبين هذا الأمر للمناسبة الواضحة. فالمناسبة كما قلنا الآن أن أحد الخيارين أمام المولي هو الطلاق، فناسب أن يذكر شيء من أحكامه. قال الله تعالى: والمطلقات يتربصن. قوله تعالى: المطلقات يتربصن، هذه جملة خبرية لا يخفاك، جملة خبرية، لكن المؤلف قال: أي لينتظرن. وهذا قد تقول إن فيه نظرا، كيف يفسر المؤلف جملة خبرية بجملة طلبية؟ الخبر يفسر بالخبر، والطلب يفسر بالطلب. أنت لو قيل لك مثلا: ما معنى قولك زيد يصلي؟ ثم تقول معناها: زيد ليصلي. هل هذا مطابق؟ هذا ليس بمطابق. زيد يصلي هذا خبر، وزيد ليصلي هذا طلب، هذا أمر. فلا يصح أن تفسر الخبر بالطلب إلا إذا كان هناك نكتة، إذا كان هناك نكتة بلاغية فيصح أن تفسر الخبر بالطلب. وهنا عندنا نكتة بلاغية، لما قال الله تعالى يتربصن نقول هذا خبر، ولكنه خبر بمعنى الأمر أو الطلب، خبر بمعنى الأمر. فلذلك صح تفسير المؤلف لما قال: أي لينتظر. فتضمن قول المؤلف أي لينتظر، تضمن أمرين: تضمن معنى التربص أنه الانتظار، فالتربص معناه الانتظار، وتضمن أن بين لك أن جملة يتربصن أنها خبر بمعنى الأمر. قال: والخبر بمعنى الأمر هو أبلغ في الدلالة، الخبر بمعنى الأمر أبلغ، لأنه يوحي أن المأمور امتثل، أن المأمور امتثل مباشرة، فأتى الأمر بصيغة الخبر، أو أتى الخبر ويراد به الأمر إشارة إلى امتثاله، وأنه الآن طبق ما تريد، فلست بحاجة إلى تكرير أو أمر آخر. قال الله تعالى: والمطلقات يتربصن، أي لينتظرن. قال الله تعالى: بأنفسهن، قال المؤلف عن النكاح، ثلاثة قروء. إذن هذه هي مدة التربص، أنه تربص لمدة ثلاثة قروء. ولكن الآية تقول يتربصن بأنفسهن، لو قيل والمطلقات يتربصن ثلاثة قروء لكان المعنى تاما حسب الظاهر، لو قيل المطلقات يتربصن ثلاثة قروء لكان المعنى تاما حسب الظاهر، إلا أن الإتيان بكلمة بأنفسهن هذه تزيد في المعنى، تزيد. فما معنى قوله تعالى تربصن بأنفسهن؟ كأن الآن المطلقة شيء، وكأن نفسها شيء آخر، فيتتربص بنفسها، تلزم نفسها هذا التربص، تحملها على هذا التربص حملا قهريا. ولذلك الصحيح في معنى الباء في قول بأنفسهن أنها للتعدية ليست زائدة كما قال بعضهم، بل إن الباء للتعدية، فبعضهم يقول هي زائدة، وأن أصل الكلام يتربصن أنفسهن، يتربصن أنفسهن، ويجعل أنفس توكيدا من حيث الإعراب، لكن هذا غير صحيح. فالصواب المطلقات يتربصن بأنفسهن الباء للتعدية، والمعنى كما قلت لك أنها تتربص حاملة نفسها على هذا التربص، قاهرة تطلعها، قاهرة تطلعها خلال هذه المدة. قال الله تعالى يتربصن بأنفسهن، المؤلف ماذا يقول؟ يقول عن النكاح، يتربصن عن النكاح. لماذا؟ لأنها مشغولة بحق زوجها الذي طلقها، مشغولة، فلا بد أنها تصبر نفسها عن النكاح. أما مدته فقال 3 قروء، قال المؤلف تمضي من حين الطلاق، جمع قرء بفتح القاف، وهو الطهر أو الحيض قولان. بيّن المؤلف في هذا التعليق، بيّن أن هذه 3 أنها من حين الطلاق، من حين أن يطلق تحتسب هذه 3. وقد تقول هل في احتمال آخر حتى ينص المؤلف على أنها تحتسب وتمضي من حين الطلاق؟ نعم، في احتمال آخر. ما هو؟ أنها من حين أن تعلم، من حين أن تعلم. فقال المؤلف لا، ليس من حين أن تعلم، ولكن من حين الطلاق. قال المؤلف جمع قرء بفتح القاف، هكذا مفرده بفتح القاف. وهل معنى هذا أنه لا يجوز لك أن تقول قرء بضم القاف؟ يجوز، لكنك إذا جمعت، إذا قلت قروء فإن مفرده بالفتح، قروء مفرده قرء، وأما قرء بضم القاف فإنه لا يجمع على قروء، وإنما يجمع على أقراء. فانتبه، فإذا قلنا لك أعطنا مفرد قروء ماذا تقول؟ قر. أعطنا مفرد أقراء قر، قر. فانتبه، هذه مفردها يغاير مفرد الثانية. هذا لا يهمنا كثيرا، الذي يهمنا ما المراد بالقروء التي جمع لقر. قال المؤلف هو الطهر أو الحيض قولان، قولان، ولم يرجح المؤلف أحد القولين، لم يرجح. هل لأنه لم يترجح له شيء؟ قد يكون هذا، لأن المسألة يا أخوان في تعيين القرء هذه مسألة شائكة، والأدلة كثيرة عند الطرفين، هؤلاء لهم أدلة وهؤلاء لهم أدلة، والمسألة مبحوثة. وإذا قرأت أدلة من قال إن القرء هو الطهر تقول ما شاء الله هذا القول الراجح، ثم تقرأ أدلة من قال إن القرء هو الحيض تقول لا هذا هو الراجح. لماذا؟ لأن الأدلة يعني متكافئة في الموضوع، فترجيح أحد القولين يحتاج إلى مسلك يعني قوي حتى ترجح. ولكن لتعلم أن الجمهور على أن القرء هو الحيض، القرء هو الحيض. وقال بعض العلماء وهو مذهب الشافعي أن القرء هو الطهر، القرء هو الطهر. والظاهر والله أعلم مذهب الجمهور، الظاهر والله أعلم أن القرء هو الحيض، الظاهر هذا مذهب الجمهور. ومما يرجح به هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال للمستحاضة، قال إنها تترك صلاتها قدر ما كانت تحبسها أقراؤها، قدر ما كانت تحبسها أقراؤها. والتي تحبس عن الصلاة الأطهار أو الحيض؟ الحيض. إذن قدر ما تحبسها أقراؤها يعني بذلك الحيض. هذا هو دليل في المسألة من أدلة قيلت في الموضوع. وقد بحث المسألة ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد، وبحثها كذلك الشنقيطي أيضا في أضواء البيان، ورجح ابن القيم قول الجمهور، ورجح الشنقيطي القول الثاني أن القرأ هو الحيض، لكن الراجح ما رجح ابن القيم من مذهب الجمهور. إذا انتهينا الآن من تفسير القرء. قال المؤلف: وهذا في المدخول بهن، هذا يعني هذا التربص أو هذا الحكم في المدخول بهن، إذا ليس في كل مطلقة بل في المطلقة المدخول بها. طيب، قال: أما غيرهن يعني غير المدخول بهن فلا عدة عليهن، لا عدة على غير المدخول بها، لقوله تعالى: فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، وهذا واضح، فاستثناء المؤلف مبني على دليل. استثنى أيضا قال: وفي غير الآيسة والصغيرة فعدتهن 3 أشهر، والحوامل فعدتهن أن يضعن حملهن كما في سورة الطلاق. إذن أضاف أشياء 3. الآيسة، من هي الآيسة؟ نعم، التي أيست من الحيض لكبر أو مرض. ثم قال: والصغيرة أيضا والحوامل، استثنى 3 أشياء. ثم قال: كما في سورة الطلاق. قول كما في سورة الطلاق تعود إلى أي 3؟ الحوامل، الصغيرة، وغير الآيسة، إلى 3، تعود إلى الجميع. ففي سورة الطلاق ذكر للجميع، قال الله تعالى: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. فبين عز وجل 3 في الآية التي أشار إليه المؤلف وقد سمعتها. ثم قال: والإماء فعدتهن قرآن بالسنة. الإماء المملوكات إذا طلقت فإن عدتها تكون قرآن بالسنة. إذن مجمل ما ذكر المؤلف وخصه من الآية وأخرجه منها، جملة ما ذكر كم؟ 5 أشياء. طيب، هذه 5، 4 الأوليات إخراجهن بالقرآن، بنص القرآن، والأخيرة إخراجها بالسنة. إذن هذه الآية تكون في غير المذكورات المستثنيات. فمن يبقى معك إذا أخرجت هؤلاء 5؟ يبقى معك المدخول بها، غير الآيسة، وغير الصغيرة، وغير الحامل، وهن كثيرات، هن كثيرات، فعدتهن 3 قروء. إذن تبين لنا الآن العدة للمطلقات باستثناء من ذكر، وأنها تتربص 3 قروء. ولكن السؤال: كيف يتم حساب هذه 3؟ هو من المفترض أن يطلقها في طهر لم يجامع فيه، فإذا التزم السنة وطلق في طهر لم يجامع فيه فالعدة منضبطة، سوف تحيض بعد هذا الطهر، هذا 1، ثم تطهر ثم تحيض 2، انتهى قرآن، ثم تطهر ثم تحيض 3، ثم تطهر. فإذا طهرت بعد 3 حينئذ تنقضي عدتها. هذا فيما لو التزم السنة وطلق في طهر لم يجامع فيه. أما لو طلق في الحيض كما يحصل من بعض المطلقين، يطلق وامرأته حائض، أولا هل يقع الطلاق أو لا يقع؟ هذا فيه خلاف. لكن لو قلنا إن الطلاق يقع على مذهب الجمهور، فكيف يتم حساب العدة؟ نقول إن الطلاق أو إن الحيض الذي وقع فيه الطلاق يحتسب أو لا يحتسب؟ هذا لا يحتسب، لا يحتسب. إذن هذه الحيضة التي وقع فيها الطلاق لا تحتسب. ثم يأتيك بعدها طهر، ثم يأتي حيض 3 بعد ذلك عد منها، ابتدي منها. إذا تنبه أنه على القول بوقوع الطلاق على الحائض، فإن الحيض الذي وقع فيه الطلاق لا يحتسب على هذا الاعتبار، سوف تزيد العدة أو تنقص، سوف تزيد، لأن بقية الحيض التي وقع فيها الطلاق ثم الطهر بعدها كل هذا زيادة عليها، كله زيادة عليها. ولكن كل هذا أيضا لا تنسى أنه على قول من يوقع الطلاق في الحيض، والمسألة خلافية. إذا تبين لنا كيف حسبان الطلاق في الأقراء التي أمر الله تعالى بها. ثم قال تعالى بعدها: ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن. لا يحل لهن، الضمير في قول لهن يعود إلى أو يعود على المطلقات. لا يحل أن يحرم أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن. فما الذي خلق في أرحامهن؟ قال المؤلف: من الولد أو الحيض. وهذا صحيح، كله في الرحم، فالولد في الرحم، والحيض أيضا دم يخرج من الرحم. فلا يحل للمرأة أنها تكتم أي تخفي ما في رحمها من حيض أو ولد. لماذا تكتم ما في رحمها؟ ما مقصودها وما فائدتها حينما تكتم ولدا في رحمها؟ استعجال عدة أو إبطال عدة؟ هي الآن تكتم الولد الذي في رحمها وهي طلقت الآن، استعجال عدة، لأنها إذا كانت حاملا فسوف تكون عدتها بانقضاء الحمل، والحمل سوف يطول، فهي تكتم استعجال عدة. طيب، هل يمكن تكتم الولد لإبطال عدة؟ هنا قلنا استعجال، لكن لإبطائها لتأخير العدة أو لتطويلها، هل يمكن أن تستبطئ ما خلق الله في رحمها من الحيض، تكتم ما خلق الله في رحمها من الحيض تستبطئ؟ ممكن هذا. كيف ذلك؟ تدعي أنها لم تحض إلى الآن، أو حاضت مرتين بقي الثالثة، ومراده بذلك تطويل العدة. أيا كان القصد وأيا كان المكتوم من ولد أو حيض، فإن هذا لا يجوز، لا يحل لها أن تكتم ما خلق الله في رحمها. ثم ذكر الله تعالى أمرا فيه معنى التهديد، فقال: إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر، والضمير للمطلقات، فإن كن يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يكتمن ما خلق الله في أرحامهن، والواجب أن يبين ذلك. ثم قال تعالى بعدها: وبعولتهن، قال المؤلف: أزواجهن أحق بردهن في ذلك. فسر المؤلف البعولة بالأزواج، وهذا صحيح، وقد دل القرآن على أن البعل هو الزوج. قال الله تعالى عن زوجة إبراهيم أنها قالت: آلد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا، يعني وهذا زوجي. أيضا ذكر الله تعالى البعل في غير مقام الزوج، لما قال إلياس عليه السلام: أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين. فكيف أو ما مناسبة تسمية الزوج بالبعل، وما مناسبة تسمية المعبود أيضا بالبعل؟ أقول يا أخوان، ذكروا أن البعل، أن هذه المادة تدل على الاستعلاء، تدل على الاستعلاء العلو، فالزوج يسمى بعلا لأنه مستعلي. على من مستعلي؟ على المرأة، الرجال قوامون على النساء. والإله يسمى بعلا لأنه يستعلي أيضا، يستعلي على الخلق. وإن كان البعل المذكور في الآية، وإن كان بعلا باطلا لأنه صنم، لكن من باب التنزل لهم، فهم يرونه إلهنا، تدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين، والمتكلم هو نبيهم الذي أرسل إليهم. إذن اتضح الآن المعنى، وهو أن البعل في أصله يدل على العلو، فمناسبة إطلاقه على الزوج واضحة، وكذلك على الصنم لأنه عال في اعتقادهم. يقول تعالى: وبعولتهن حق بردهن. قال المؤلف: بمراجعتهن. ولو أبين، يعني ولو رفضت المطلقة فإن زوجها أحق بمراجعتها. قال الله تعالى: حق بردهن في ذلك، أي في زمن التربص. قال: إن أرادوا إصلاحا، قال بينهما لا إضرار المرأة، وهو تحريض على قصده لا شرط لجواز الرجعة، وهذا في الطلاق الرجعي وأحق إلى آخره. بين المؤلف أن الشرط في قوله إن أرادوا إصلاحا أن هذا ليس بشرط ملزم، بمعنى أننا لا نقول لمن لم يرد الإصلاح لا تراجع أو لست بأحق بالمراجعة، ولكن المؤلف يقول هو تحريض على قصده. معنى قول تحريض يعني حث على قصده، فإذا أراد أن يراجع فعليه أن يقصد الإصلاح، وضد الإصلاح الإضرار كما قال المؤلف لا إضرارا بالمرأة، فإذا كان قصده الإضرار فإن هذا لا يجوز أن يضار المرأة وأن يراجعها بقصد الإضرار، هذا لا يجوز. لكن هل هذا شرط؟ ماذا يرى المؤلف؟ ليس بشرط، لكن هو حث وحظ على ذلك. ولكن على كل حال ربما نشير في الفوائد أنه لماذا لا يكون هذا شرطا في المراجعة؟ قال المؤلف: وهذا في الطلاق الرجعي ليس في الطلاق البائن، لأن الطلاق البائن تبين به المرأة. ثم قال: وأحق لا تفضيل فيه، إذ لا حق لغيرهم في نكاحهن في العدة. يقول: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك. فأحق الناس برد الزوجة في زمن عدة من هو أحق الناس؟ الزوج. طيب هل هناك شخص آخر ينازع الزوج في هذه الحقية؟ المؤلف يقول: ليس هناك شخص آخر، فأحق لا تفضيل فيه، لا تفضيل فيه. لما قال الله تعالى حق يعني هو أولى، لكن ليس المعنى أن هناك من هو أحق منه بالمراجعة، ولكن كأنكم تريدون أن تناقشوا المؤلف. ولماذا لا تكون حق فيها تفضيل؟ فيها تفضيل، فالمراجعة إما أن يأتي بها الزوج، وإما أن يأتي بها الطرف الثاني من هو الزوجة، فيقال لا، أحق بالمراجعة وبالرد هو الزوج، أما المرأة فليس لها حق، ليس لها حق في ذلك، فأحق به الزوج. وربما نقول ما قال بعضكم إن الأحقية للزوج دون الولي، ممكن هذا، ودون القاضي، ودون أي شخص آخر قريب أو بعيد. على كل حال كل هذه المعاني تجعلنا نبقي أحق على أن فيها تفضيلا، ليس كما قال المؤلف لا تفضيل فيه. قال الله تعالى بعدها: ولهن، قال على الأزواج مثل الذي عليهن، ولهن مثل الذي عليهن. أقحم المؤلف في التفسير جارا ومجرورا مرتين، فقال: ولهن أي على الأزواج مثل الذي لهم عليهن من الحقوق، فأدخل المؤلف الجار المجرور في الموضعين، وهذا من باب التوضيح، وإلا في الآية واضحة أن للمرأة من الحقوق مثل الذي عليها، ولهن مثل الذي عليهن، فالحقوق بين الزوجين متبادلة، فكما أن المرأة تطالب بحقوق توديها للزوج، كذلك الزوج يطالب بحقوق يوديه إلى المرأة. ولكن ما المرجع في ذلك؟ ماذا قال الله تعالى؟ قال: بالمعروف، وعليهن ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. فالمرجع في ذلك للمعروف، قال المؤلف: شرعا من حسن العشرة وترك الضرار ونحو ذلك. إذن الآن تبين أن الحقوق كما قلنا متبادلة، ولكن قال بالمعروف يعني يرجع فيه إلى ما تعارفه الشرع. المؤلف يقول بالمعروف شرعا، ولكن هناك معروف آخر لا يخالف الشرع، ماذا نقول فيه؟ بالعرف، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف أي عرفا، ولا يلزم أن يكون شرعا لكنه لا يخالف الشرع، فعليه نقول هذا أحسن، بالمعروف في عرف الناس الذي لا يخالف الشرع. فإذا كان في عرف الناس أن المرأة يسكنها زوجها في بيت مستقل، يستأجر لها أو يشتري بيتا ويسكنها فيه، هل يلزم الزوج ذلك؟ يلزم. إذا كان في العرف أن الزوجة تخدم زوجها بطبخ طعامه وتنظيف ثيابه، هل يلزمها ذلك؟ يلزمها ذلك. وبهذا تعرف الخطأ الذي جنى فيه بعض الإخوة على أنفسهم من حيث لا يشعر، فصار بعض المحقق يحقق بحثا خلاصته أنه ليس هناك دليل على وجوب خدمة المرأة لزوجها، ليس هناك دليل. فنقول هذا البحث يا مسكين أنت خاسر فيه، لأن زوجتك سوف تقيم حجة عليك، فإذا قلت لها اطبخ الطعام فسوف تقول لك القول الراجح أنه لا يجب على الزوجة خدمة زوجها. طيب، وقل مثل هذا في بقية أغراض البيت. لكن نقول يا أخوان بغض النظر عن الأثر، نحن نريد الآن الدليل. فالدليل كما قال الله تعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. فإذا كان العرف يقتضي أن الزوجة تخدم زوجها وأن زوجها يؤمن لها كذا وكذا من السكن وكذا وكذا من حوائجها، فيلزم الطرفان بما جرى به العرف الذي لا يخالف الشرع. وإثارة مثل هذا الموضوع ليس بجيد، لا سيما في هذا الوقت الذي استشرفت فيه المرأة أمورا ليست من حقها، فإذا دعي إلى أن تتخلى عن حقها ماذا يبقى؟ تعطى ما ليس لها ثم تخلى مما وجب عليها، إذن تضيع البيوت بل وتضيع النساء، وتصبح المسألة مجتمعات غربية كل مشغول بنفسه، وهذا هو الذي يريده أهل التغريب حمى الله المجتمعات منهم. الله تعالى يقول: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. ثم ذكر الله تعالى أمرا يسميه أهل البلاغة بالاحتراس. الآن أوجب الله تعالى حقوقا من الطرفين لكل واحد ما يناسبه. ربما يحصل تعالي من المرأة وتقول: أنت الآن مساو لي، سواك الله تعالى بي، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. فأتت الآية بالاحتراس، فقال تعالى: وللرجال عليهن درجة. نعم كل يطالب بما يناسب صاحبه، لكن للرجال عليهن درجة. قال المؤلف: فضيلة في الحق من وجوب طاعتهن لهم لما ساقوه من المهر والإنفاق. فميز الله تعالى الرجال حتى لا تظن المسألة تساوي من كل وجه، بل وللرجال عليهن درجة. قد يقول قائل: نعم هو لا يساويها وهي لا تساويه، لكن الفرق يسير. كم مقدار الفرق؟ درجة. إذن درجة يسيرة، إذن المساواة قريبة. فنقول: لا، اعلم أن هذه الدرجة ليست درجة واحدة، ولكنها درجة مطلقة، والدرجة المطلقة لا تنافي التعدد. الدرجة المطلقة لا تنافي التعدد، فدرجة تساوي أن يقال درجات، تساوي أن يقال درجات، فهي لا تنافي التعدد. وهذه قاعدة ينبغي أن تعرفها، أن المطلق لا ينافي التعدد، وهو المراد في هذه الآية. ولهذه الآية نظير في المجاهدين، ماذا قال الله تعالى في المجاهدين؟ وفضل الله المجاهدين على القاعدين درجة. فقط واحدة؟ لا، بدليل قوله بعد ذلك: درجات منه ومغفرة ورحمة. فهذه كما قلنا لك من باب المطلق الذي لا يراد به الواحد، بل لا ينافي التعدد. ثم ختم الله تعالى الآية فقال: والله عزيز، قال المؤلف في ملكه، حكيم فيما دبره لخلقه. ومر علينا الاسمان الكريمان كثيرا، ومر ما يقال في معنى العزيز. وكذلك فيما يقال بمعنى الحكيم. والمناسبة هنا واضحة، مناسبة الاسمين لكي يعلم أن الحكم السابق صادر من عزيز، ليس في أحكامه ضعف، وليس في أحكامه أيضا عشوائية، بل أحكامه مبنية على حكمة، والله عزيز حكيم. نعود للآية الكريمة لنسجل ما يفتح الله تعالى به من الفوائد. فنقول يستفاد من قوله والمطلقات يتربصن بأنفسهن، يستفاد من هذا وجوب العدة على كل مطلقة، وجوب العدة على كل مطلقة، لأن الله قال والمطلقات. والمطلقات لعلك تدرك أن أل فيها المطلقات ماذا؟ اسم موصول. أل اسم موصول، يعني واللاتي طلقنا، فأل اسم موصول، وسوف تأتيك في الألفية إن شاء الله في قول ابن مالك وصفة صريحة صلة أل، صلة أل صفة صريحة. طيب، إذا كانت أل اسم موصول فكما قلنا في الفائدة، ماذا قلنا؟ وجوب العدة على كل مطلقة. هذا هو الذي دلت عليه الآية في ظاهرها، وهو مذهب الجمهور. استثنى بعض المحققين، استثنى المطلق البائن، استثنى المطلق البائن فأخرجها من الآية، لأن الله قال في آخر الآية ولا يحل لهن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن، إلى قوله وبعولتهن أحق بردهن. والبائن هل يمكن أن يراجعها زوجها؟ البائن بالثلاث لا يمكن، فحمل بعضهم الآية الكريمة على الرجعية وأخرج البائن بالقيد الذي فيها، وقول وبعولتهن أحق بردهن. إذن البائن على هذا القول ليس عليها عدة، لأنها خرجت. إذن ماذا يلزمها؟ مدام ليس عليها عدة ماذا يلزمها؟ يلزمها استبراء، تستبرى بحيضة واحدة، فإذا حاضت حيضة واحدة فإنها تحل للأزواج بعد ذلك ولا يلزمها عدة. وهذا على خلاف قول الجمهور، أو في كلام شيخ الإسلام رحمه الله التعليق بالمسألة هذه على قائل يقول به، فإن كان قائل يقول به فهذا هو قول شيخ الإسلام رحمه الله، يعني لم يرجحه، لكن قال إن كان قال أحد بذلك وهو أنه لا عدة عليها بل استبراء فهو قوله رحمه الله. وذكر أهل التحقيق أنه وجد من قال به، وجد من قال به، فعليه يكون قول شيخ الإسلام أن المطلقة البائن عليها استبراء، والمسألة تبحث بأبسط من هذا في الفقه. قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، يستفاد من هذا حكمة الله سبحانه وتعالى في السعي في رد المطلقات من عدة جهات. أوضح الجهات أن الله تعالى جعل المطلقة بعد الطلاق جعلها في عدة، في مدة انتظار، والحكمة في ذلك أو من الحكم في ذلك أن يراجع الزوجان نفسيهما، فيراجعان سبب الطلاق ويبحثان وما أشبه ذلك. فالآية الكريمة فيها هذا الذي ذكرت لك، أن الطلاق يسعى في رده وفي استرجاع الزوجة. وفيه الحديث أبغض الحلال إلى الله الطلاق، ولكنه ضعيف، الحديث ضعيف ومعناه فيه نظر أيضا. طيب، قال الله تعالى ولا يحل لهن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن. لا يحل لهن، الخطاب لمن؟ للنساء المطلقات. إذا نأخذ من هذا أن المرجع في أمر العدة وانقضائها إلى الزوجة المرأة، أن المرجع في العدة وانقضائها إلى المرأة. طيب، قال الله تعالى وبعولتهن حق بردهن في ذلك، يستفاد من هذا أن المراجعة حق خاص بالزوج أو للزوج، أن المراجعة حق خاص للزوج، يعني المرأة ليس لها شيء الولي ليس له شيء. ولذلك بعض النساء تستغرب إذا طلقها زوجها طلاقا رجعيا فتقول: هل يحق له أن يراجعني؟ أنا لا أريده، أنا أكره المراجعة، هل يحق له أن يراجع؟ الجواب: نعم يحق له، هو حق له، كما قال المؤلف: ولو أبين، فلا ينظر لرغبتهن في ذلك. قال الله تعالى: وبعولتهن حق بردهن في ذلك. ثم قال: إن أرادوا إصلاحا. قوله تعالى إن أرادوا إصلاحا، ظاهر الآية خلافا لتفسير المؤلف، ظاهر الآية أن المراجعة من شرطها الإصلاح، أن المراجعة من شرطها الإصلاح. فما ضد الإصلاح؟ ضده في الواقع أمران: إما الإضرار، وإما عدم الإصلاح وعدم الإضرار. يعني أن يراجع هكذا لم يقصد إصلاحا ولم يقصد إضرارا، هكذا راجعها. فنقول: إن كان مراده الإضرار فهذا متوجه أن يكون شرطا في المراجعة، متوجه أن يكون شرطا إذا كان قصد الإضرار، فنقول: لا يحل لك هذا، وزوجتك لا ترجع لك لأنك قصدت أمرا شرط الله تعالى خلافه، فلا تراجعها. طيب، وإن لم يقصد إصلاحا ولا إضرارا فهذا مسكوت عنه، والظاهر أنها ترجع له، أنها ترجع له ويملك ذلك. طيب، إن أراد الإصلاح فما الحكم؟ أن هذا ما نصت عليه الآية، فهو يندب للمراجعة إذا أراد الإصلاح. طيب، نعود للتقسيمات الثلاث. إن أرادوا إصلاحا، نقول: إن أراد ضد ما شرطه الله تعالى وهو المضارة فما حكم المراجعة؟ شرط، شرط. والأمر الثاني: إن لم يرد هذا ولا هذا فهو مسكوت عنه، وهو داخل في المراجعة، في المراجعة الصحيحة. إن أراد الإصلاح فهذا واضح، هو الذي قصدته الآية الكريمة. طيب، بقينا في القول الأول، أو في لو قصد المضارة، قلنا هذا شرط، كيف نطبق عليه هذا الشرط؟ هذا مأذون مثلا استشهد على أن يراجع مطلق مطلقته، استشهد فقط، لا يحتاج إلى كتابة عقد لأنها زوجته، لكن قيل له: اشهد أن فلانا راجع فلانة. طيب، كيف نطبق الشرط الذي معنا، وهو أن قصد الإضرار فلا يحل ولا ترجع له، كيف نطبق هذا؟ نقول: هذا لا، هذا بينه وبين الله عز وجل. نقول: أنت طبقه على نفسك، قد تدعي الإضرار، قد تدعي الإصلاح وأنت تريد الإضرار مبيت، فنقول: هذا لا سبيل إلى تطبيقه في الواقع، ولكنه بينك وبين الله عز وجل. فإن كان مقصودا لك أن تضار فإن الزوجة لا يحل أن ترجع لك، ويرجعها إرجاع غير صحيح، وهذا يدين فيه، يعني بينه وبين الله عز وجل. طيب، في قوله تعالى إن أرادوا إصلاحا، يستفاد من هذا عظم النيات في تحقيق الأحكام. أين النيات؟ إن أرادوا إصلاحا، إن أرادوا هذه نية، فنقول في الفائدة عظم النيات في تحقيق الأحكام، لأن الله قال إن أرادوا إصلاحا. طيب، أيضا نتجاوز، قال الله تعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. من فوائد هذه الآية اعتبار العرف في المعاملة الزوجية، اعتبار العرف في المعاملة الزوجية. طيب، قال الله تعالى: وللرجال عليهن درجة. نستفيد من هذا عدم المساواة بين الرجل والمرأة في الشريعة الإسلامية. إذن القول بأن الدين الإسلامي دين المساواة بين الرجل والمرأة، هل هذا صحيح؟ أبدا، بل إن الدين الإسلامي دين المفاضلة بين الرجل والمرأة، لكن المفاضلة بالعدل لا يظلمها. والسبب في ذلك أن الرجل له فضل عليها بالدرجة التي ذكر الله تعالى. طيب، قلنا إن الدرجة هذه مطلقة فلا تنافي التعدد. على هذا لو أردنا أننا نعدد بعض المفاضلة للرجل على المرأة، فماذا نذكر مثلا من أوجه المفاضلة؟ هل في مفاضلة في الدين؟ نعم، الإنسان قصة عقل ودين. طيب هل في مفاضلة في التدين؟ تدين غير الدين، تدين على التعبد. نعم في مفاضلة. الرجال ماذا عندهم؟ الجمعة والجماعات والجهاد، وهذه ما تأتيها المرأة، ما تفعلها. طيب هل في أوجه أخرى في المفاضلة بين الرجل والمرأة؟ النبوة مثلا، ليس هناك امرأة بعثت نبية. طيب هل في أشياء أخرى مستديمة؟ نعم في الميراث مثلا، المرأة في الأصل على النصف. طيب في النفقة على من تجب؟ على الرجل، على الرجل دون المرأة. إذا هذه فروق، هل هناك فروق في الخلقة؟ ليست الخلقة الظاهرة، لكن في الخلقة من حيث القوة والتحمل. نعم لا شك هناك فرق بين الرجل والمرأة في الخلقة. طيب هم الآن جندوا المرأة وصارت عسكرية وأدخلوها المصنع وصارت تفتح الآلات الكبيرة الضخمة كما يفتحها الرجل، وركبت المجنزرات التي تهدم البيوت وتحمل الأثقال، هل هذا يناسب طبيعتها؟ أبدا لا يناسب، بل هو حسب تقاريرهم الطبية مضر بأنوثتها، مضر، فإنها إذا أدمنت هذه الأشياء فإنها تقضي على أنوثتها وتذهب نعومتها. وقد ذكروا أن ربما ضمر ثدياها من هذه الأعمال حتى أصبحت كالرجل وخشنت في أطرافها وجسمها، فصارت رجلا لكن ليس رجلا من الطراز الأول، رجل مترجل، رجل مترجل يعني أقحم في غير ما خلق له. المقصود أن هذه الأمور يعني مع أنها مضادة للشرع هي مضادة أيضا للفطرة التي فطر الله سبحانه وتعالى الناس عليها، لكن للأسف لا يزال الناس يلهثون وراء هذه، يلهثون إلى الآن، لم يقتنعوا ولم يأخذوا دروسا، إلى الآن يزجونها. وهي المسكينة مطاوعة، قالوا صيري كذا صارت، تقدمي في كذا تقدمت، خدعوها. لكن لكل شيء عاقبة، نسأل الله يحسن العاقبة. ثم قال الله تبارك وتعالى، نعم،
الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان، ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله، فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، تلك حدود الله فلا تعتدوها، ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون.
قال الله تبارك وتعالى، الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. هذه الآية من حيث الموضوع تابع لما سبق، سبق شيء من حكم الطلاق أو من أحكامه، وهذه تتمة لأحكام الطلاق، ومع ذلك قد روي سبب في نزول الآية، وذلك أن الناس في الجاهلية كانوا يطلقون بلا عدد، فربما طلق الإنسان مرتين أو ثلاثا أو ستا أو مئة، يطلقون بلا عدد. وكانوا أيضا يضارون الزوجة بالطلاق، كيف ذلك؟ يطلقها ثم تعتد، فإذا شارفت على انتهاء العدة راجعها ثم طلقها، ثم هكذا في الثانية، إذا شارفت راجعها ثم طلقها إلى مرات عديدة. وكانوا يتخذون الطلاق سلاحا في وجوههن ليستضعفوا فيه النساء، فحسم الله سبحانه وتعالى المسألة بالطلاق المعدود الذي لا يتجاوزه الإنسان، فليس له أن يزيد على ما حده الله عز وجل. قال تعالى: الطلاق مرتان. قال المؤلف: أي التطليق الذي يراجع بعده. هذا التقييد لا بد منه، أي الذي يراجع بعده، لأن الطلاق من حيث هو إجمالا ليس هو مرتين، وإنما هو ثلاث كما سيأتينا إن شاء الله في الآيات، لكن قيده المؤلف بقيد لا بد منه، وهو أن الطلاق الذي يراجع بعده أو الذي يراجع بعده مرتان فقط لا مزيد عليهما. وقول المؤلف الطلاق أي التطليق، هل بينهما فرق؟ ليس بينهما فرق من حيث المعنى، ولكن بينهما فرق من حيث المسمى، أو بالأصح من حيث الاسم. فالطلاق يقولون عنه إنه اسم مصدر، والتطليق التطليق مصدر، فتقول طلق يطلق تطليقا هذا مصدر، وطلق يطلق طلاقا اسم مصدر. هل له نظير؟ كثير. تقول مثلا كلم يكلم تكليما، وكلم يكلم كلاما، فكلاما هذه اسم مصدر، وطلاق كذلك هي اسم مصدر. وكما قلت لك ليس بينهما فرق من حيث المعنى، لكن من حيث الاصطلاح ومن حيث الاسم قالوا هذه مصدر وهذه اسم مصدر. قال الله تعالى: الطلاق مرتان. قال المؤلف: أي اثنتان، يعني يطلق ثنتين. قال: فإمساك، أي فعليكم إمساكهن بعده بأن تراجعهن بمعروف من غير إضرار أو تسريح، أي إرسال لهن بإحسان. هكذا بين الله تعالى ما يكون بعد الطلاق المرتين، قال إمساك أو تسريح. ولكن قبل ذلك نحب أن نقف مع قول المؤلف أي اثنتان. لما قال الله تعالى مرتان قال المؤلف أي اثنتان، تعقب المؤلف بهذا التفسير، والأولى أن يفسر قوله مرتان أي مرة بعد مرة، مرتان مرة بعد مرة، هذا هو الأولى. والسبب في ذلك أن كلمة اثنتان لا تنفي أن يجمعهما، لا تنفي الجمع، فلو قال إنسان لزوجته أنت طالق أنت طالق، ماذا طلق؟ طلق اثنتين. لكن لو قال أنت طالق أنت طالق لم يطلق في الحقيقة على الوصف المذكور في الآية مرتين، إنما طلق ثنتين بمرة واحدة، ثنتين بمرة واحدة. فالتعبير القرآني أعلى تعبير، قال الله تعالى الطلاق مرتان، يعني مرة بعد مرة. فتفسير المؤلف ليس تفسيرا مطابقا، ولكن الأحسن منه ما قلنا لك في التفسير. بعد أن يطلق مرتين: فإمساك بمعروف. والإمساك هو أن يبقيها، قدر المؤلف أي فعليكم إمساكهن، قدر هذا المقدر ليبين لك أن كلمة إمساك من حيث الإعراب ماذا تكون؟ تكون مبتدأ لخبر محذوف، مبتدأ لخبر محذوف. أين الخبر المحذوف؟ قوله فعليكم، فعليكم إمساكهن. قال المؤلف بأن تراجعوهن، هذا هو الاحتمال الأول في مسألة الطلاق، أنه يمسكها بمعنى أن يراجع. قال المؤلف في قول بمعروف قال من غير إضرار، هذا لا بد منه، فيمسكها من غير أن يضار بها، خلافا لفعل من؟ لفعل أهل الجاهلية الذين يمسكون للمضارة. هذا وجه واحتمال. الاحتمال الثاني أو تسريح، قال المؤلف أي إرسال لهن. فسر المؤلف التسريح هنا بالإرسال، من أين أخذ الإرسال هذا؟ من أين أخذ أن التسريح يراد به الإرسال؟ أخذه من قول فإمساك، أمسكت الشيء قبضته، سرحته أرسلته وأطلقته. فتفسير المؤلف هنا مبني على تفسير كلمة إمساك. ولعلك على ذكر أن الكلمة ربما فسرت بمقابلتها، ربما تفسر الكلمة بمقابلتها، وأظنك أيضا على ذكر لأمثلة لذلك، فانفروا ثبات أو انفروا جميعا. ثبات وجميعا أيهما الواضحة عندك؟ جميع، الجميع معروف، لكن الثبات قد تشكل، فنقول فسرها بمقابلتها. فما معنى ثبات؟ فرادة بقرينة جميعا. طيب، ولها أمثلة لا نطيل بذكرها. نعود للآية. قال الله تعالى: أو تسريح أي إرسال لهن. قال الله تعالى: بإحسان، بحيث يسرحها يتركها. قال: بإحسان، يعني أنه يوصل إحسانا لها، يوصل إحسانا لها. والتعبير هنا القرآن أتى بإحسان لأن المرأة الآن مسرحة، مسرحة بعد طلاق، والطلاق كما وصفه النبي عليه الصلاة والسلام وصفا بليغا لما قال: وكسرها طلاقها. فالطلاق كسر للمرأة، المرأة تكسر بالطلاق. والمكسور ما الذي يناسبه؟ الذي يناسبها الجبر، أن يجبر. وبماذا يجبر؟ يجبر بالإحسان إليه كما قال تعالى: فإمساكم بالمعروف أو تسريحهم بإحسان. إذن اجبرها بالإحسان، ولم تقيد الآية إحسانا دون غيره. فاجبرها بالإحسان المالي، إن أنعم الله عليك أعطها مالا، ذهبا أو ثيابا أو ما أشبه ذلك، إحسانا لها. فإن كنت لا تستطيع المال فأحسن إليها بالكلام اللين، أحسن إليها بكلمة أن الله عز وجل سوف يعوضك خيرا، أن الله سبحانه وتعالى سوف يحفظك فيما بقي من عمرك وما أشبه ذلك، هذا إحسان. فالإحسان لم يقيد بشيء، فيكون متروكا لكرم الإنسان وأخلاقه وما أشبه ذلك. وسوف يأتينا إن شاء الله تعالى أمر متعلق بالمطلقات أنه المتاع، والمطلقات متاع بالمعروف، يأتي إن شاء الله تعالى هناك. إذن يا أخوان، انتهينا الآن من الخيارين أمام المطلق: إما أن يمسك، وإما أن يسرح. بقي أن ننبه على قوله تعالى: وتسريح بإحسان. فالمؤلف فسرها بالإرسال، وقد فسرها غيره بتفسير غير ذلك. فسر التسريح بإحسان أنه التطليق أو الطلاق للمرأة الثالثة، فإمساك بأن يرجعها، أو تسريح بإحسان بأن يطلقها الطلقة الثالثة. فالآية على قول هؤلاء تضمنت الطلاق الثلاث: الطلاق مرتان، ثم أو تسريح ماذا يكون؟ الطلقة الثالثة. وقد ذهب إلى هذا جمع لا بأس به من أهل العلم من السلف والخلف، أن التسريح يراد به الطلقة الثالثة. بل من عجيب القول أن بعضهم حكى الإجماع على أن التسريح في قوله وتسريح يراد به الطلقة الثالثة، ولكن الإجماع ليس بصحيح، والخلاف معروف. بل والراجح أنه ليس الطلاق، إنما هو الإرسال. قال الله تعالى: أو تسريح بإحسان. ويدل على هذا كما أسلفنا أنه هو المقابل بقول فإمساك، إما أن تمسك وإما أن تسرح أي ترسل من غير طلاق ثالث، لأنك طلقت المرتين. قال الله تعالى بعد ذلك: ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتمهن شيئا. لا يحل لكم، المؤلف يقول أي الأزواج، أن تأخذوا مما آتيتمهن، قال من المهور شيئا. قوله من المهور هذا صحيح، ولكن نضيف عليها من المهور أو غيره، من المهور أو غيره، لأن الإنسان يعطي زوجته، يعطيها مثلا هدية، يعطيها مثلا توددا، أي شيء أعطاه إياه فإنه داخل في قوله مما آتيتمهن. ولكن في الدرجة الأولى المهر، لأن المهر قد سبق، وفي الغالب يكون كثيرا بخلاف هدايا غير ذلك. قال الله تعالى: مما آتيتمهن شيئا، ثم قال: إلا أن يخافا، أي الزوجان، ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. إلا يخاف ألا يقيم حدود الله، فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما. الآن بدأت الآية تشرع في شيء آخر، وهو أن يخاف الزوجان ألا يقيم حدود الله. يخاف الزوج أنه لا يؤدي حق الله في زوجته من حيث المعاشرة، من حيث النفقة، يخاف هذا. وكذلك الزوجة تخاف ألا تقيم حق الله في زوجها من المعاشرة، من الخدمة، من التمكين من النفس، كل هذه مظنة لأن تخاف ألا تقيمها. وقد حصل هذا، حصل هذا لجميلة زوجة من؟ زوجة ثابت ابن قيس ابن شماس رضي الله تعالى عنه وعن زوجه. فإن جميلة هذه قصتها معروفة، لما شكت إلى النبي عليه الصلاة والسلام أنها لا تطيق ثابت بن قيس، وأنها إذا رأته ترى أمرا عظيما ويلحقها كرب شديد، كراهية قذفت في قلبها لزوجها لأمر أراده الله عز وجل. وإلا فإنه رضي الله تعالى عنه لم يعب لا في خلق ولا دين. وقد بينت الروايات أنها عابته في خلقته، في خلقته، وأنها رأته مرة في جمع من الناس فإذا هو أشدهم سوادا وأقصرهم طولا فكرهته، وما زال هذا الكره ينمو في قلبها حتى أباحت به وطلبت الفراق من النبي عليه الصلاة والسلام في القصة المشهورة. إذن قوله تعالى إلا يخاف ألا يقيم حدود الله، كما قال المؤلف الزوجان كل يخاف ألا يقيم حد الله في صاحبه. طيب ننظر ماذا قال المؤلف. قال أي لا يأتي بما حده لهما من حقوق. قال وفي قراءة يخاف بالبناء للمفعول، ضم أوله وفتح ما قبل آخره يخاف. طيب قال المؤلف بالبناء المفعول، فألا يقيم هذه بين قوسين بدل اشتمال من الضمير فيه. انتبه المؤلف الآن يعرب لك الآية. قال فألا يقيم التي بعد قوله إلا أن يخاف ألا يقيم. ألا يقيم من حيث الإعراب بدل اشتمال المؤلف يقول من الضمير، أرجو أن تركز جيدا لأن تحتاج إلى تصور. ألا يقيم هذه بدل اشتمال من الضمير، أين الضمير؟ إلا أن يخاف. نعم الضمير الألف يخاف. الضمير الألف هنا يخاف ألا يعود للزوجين؟ يعود للزوجين. طيب ألا يقيم هذا شيء مما اشتمل عليه أمر الزوجين، فهما الآن لم يخافا لذواتهما لأنهما بشر ليس مخيفين، ولكن الذي يخاف أمر اشتمل عليه، أمر له علاقة بهما. ما هذا الأمر الذي له علاقة بهما؟ هو عدم إقامة حدود الله. فالخوف الآن منصرف ومنصب إلى عدم إقامتهما لحدود الله. فلذلك قال المؤلف ألا يقيم هذا بدل اشتمال. إذن اتضح إن شاء الله لنا معنى قوله إلا يخاف ألا يقيم حدود الله. بقي عليك أن تقول ألا يخاف، الألف هذه ما إعرابها؟ نائب فاعل. طيب أين الفاعل في الأصل؟ لو أردنا أن نرجع الآية إلى ترتيبها وتركيبها الأول، أين الفاعل؟ لو قلنا إلا أن يخاف رجعناه للبناء للفاعل، أين الفاعل؟ الفاعل الولي، يعني إلا أن يخاف الولي الزوج والزوجة ألا يقيم حدود الله. فتركيب الآية إذا رددتها إلى البناء للفاعل يصبح كما قلنا لك إلا أن يخاف بدون ألف، إلا أن يخاف الولي الرجل والمرأة ألا يقيم حدود الله. ثم ردها للبناء المفعول تصبح كما قال الله تعالى إلا أن يخاف ألا يقيم حدود الله. بهذا عرفنا القراءتين والمعنى على كل قراءة. ثم قال المؤلف وقرئ بالفوقانية في الفعلين. قرية صيغة ماذا؟ تضعيف. إذن القراءة شاذة. قرية بالفوقانية كيف تكون؟ إلا أن تخاف ألا تقيم، إلا أن تخاف ألا تقيم، هكذا قوله بالفوقانية. وما دامت شاذة لا ننشغل بها، ولكن معناها واضح. إلا أن تخاف خطاب، خطاب لمن؟ للزوجين. ألا تقيم أيها الزوجان، فهي خطاب للزوجين. نعود للآية، فالآية إلى الآن لم تبين الحكم إذا خيف ألا يقيم حدود الله، لم تبين، هذا سيأتي بيانه. يقول الله تعالى: إلا أن يخاف ألا يقيم حدود الله. فخيف الآن أن الزوجين لا يقيمان حدود الله. قال تعالى: فإن خفتم ألا يقيم حدود الله، أتى الآن الحكم. فلا جناح عليهما فيما افتدت به. لا جناح عليهما، على من؟ على الزوجين. فيما افتدت به أي الزوجة. قال المؤلف: فيما افتدت به نفسها من المال ليطلقها، أي لا حرج على الزوج في أخذه ولا الزوجة في بذله. هذا معنى قول فلا جناح عليهما، فرفع الله تعالى الجناح الذي هو الإثم عن الزوجين. فالزوجة تبذل مالها لتفتدي نفسها، هل عليها جناح؟ لا جناح. الزوج هل يأخذ؟ نعم يأخذ أيضا، لا جناح عليه. إذن تبين الحكم أنه إذا خاف الزوجان ألا يقيم حدود الله، فرخص الله تعالى لهما بالمفادات، رخص بالمفادات أن تبذل الزوجة مالا وأن يأخذه الزوج مقابل أن يسرحها. طيب، وهذا ما يسمى عند أهل العلم بماذا؟ بالخلع، ويجوز الفتح الخلع، هذا ما يسمى بالخلع أو بالخلع، وصورته أن الزوجة تدفع مالا لتفتدي نفسها. المؤلف يقول: افتدت به نفسها من المال ليطلقها، ليطلقها. فجعل المؤلف المفادة طلاقا، وهذا على قول، وإلا الأحسن أن يقال أن تبذل افتدت به نفسها من المال ليخلعها أو ليتركها أو ليسرحها، لأنه كما سيأتينا إن شاء الله تعالى أن الخلع ليس بطلاق، ليس بطلاق ولا يتبع طلاقا أيضا على القول الصحيح. فالخلع شيء والطلاق شيء، فقول المؤلف ليطلقها فيه نظر. قال الله تعالى بعد هذا: تلك حدود الله فلا تعتدوها. تلك، يقول المؤلف، الأحكام المذكورة، فجعل اسم الإشارة يعود إلى الأحكام المذكورة. هل مراده الأحكام المذكورة القريبة أو الأحكام المذكورة كل ما ذكر سابقا؟ نقول نعم لا مانع، كل ما ذكر سابقا فإنه داخل في قول تلك. قال: تلك حدود الله فلا تعتدوها. فحرم الله سبحانه وتعالى أن تتعد هذه الحدود. ثم قال: ومن يتعدى، أي ومن يتجاوز. فقول فلا تعتدوها لا تتجاوزوها، ومن يتجاوز حدود الله قال فأولئك هم الظالمون. فحكم الله تعالى عليهم بأنهم ظلمة، فأولئك هم الظالمون. وهذا الحكم لمن تأمله كاف في إقلاعه عن التعدي، لأن الظلم يا أخوان شأنه عظيم، فلا يرضى عاقل فضلا عن مسلم أن يصف أو أن يأتي أمرا يتصف بسببه بالظلم، والظلم ظلمات كما قاله النبي عليه الصلاة والسلام. طيب، انتهينا من هذه الآية الكريمة، وأظنها واضحة من حيث بيان الطلاق، وأنه يكون مرتين، وأن هناك ما يسمى بالمفادات، وهي المخالعة التي يلجأ إليها الزوجان إذا خافا ألا يقيم حدود الله. نعود إليها لنقيد ما يفتح الله تعالى به من فوائدها. قال الله تعالى: الطلاق مرتان. يستفاد من قوله مرتان ما أشرنا إليه في الشرح، فنقول نستفيد أن الطلاق الشرعي هو ما يحصل مرة بعد مرة، هو ما يحصل مرة بعد مرة. إذن الطلاق مرتين أو الطلاق ثنتين كما عبر المؤلف هذا ليس بشرعي، كذلك الطلاق ثلاثا، الطلاق ثلاث ليس بشرعي لأن الله تعالى قال مرتان. طيب، يستفاد من قوله تعالى الطلاق مرتان مع ما سوف يأتي إن شاء الله في الدرس القادم، فإن طلق فلا تحل له، يستفاد من هذا انقسام الطلاق إلى طلاق رجعي يعني فيه رجعة، وإلى طلاق غير رجعي أي لا رجعة فيه، لأن الله قال الطلاق مرتان ففي رجعة، ثم قال فإن طلق فلا تحل له، وهو الطلاق الرجعي. طيب، يستفاد من قوله تعالى فإمساك بمعروف أو تصريح بإحسان، يستفاد من هذا أن شرط الإمساك أن يكون بالمعروف، أن شرط الإمساك على المطلق أن يكون بالمعروف، شرط الإمساك على المطلق أن يكون بالمعروف، والمعروف هنا ما مرده العرف، العرف الذي لا يخالف الشرع كما قال تعالى وعاشرهن بالمعروف. طيب، وفي قوله تعالى وتسريح بإحسان يستفاد من هذا أن على غير مريد الإمساك أن يكون تسريحه بإحسان، أن على غير مريد الإمساك أن يكون تسريحه بإحسان. طيب، وفي قوله تعالى بإحسان في هذا فائدة وهي مراعاة الشريعة لنفسيات الناس. أين النفسيات هنا؟ نعم، الزوجة التي كسرت فقال بإحسان. طيب، قوله تعالى بإحسان يستفاد من هذا عموم الإحسان للمسرحة، لأن الله تعالى لم يقيده بشيء لا بقول ولا بفعل. قال الله تعالى ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا، نستفيد من هذا حرمة أخذ شيء من صداق المرأة، وأعظم منه أن يأخذ شيئا مما أهداها إياه. طيب، لماذا قلنا وأعظم منه أن يأخذ شيء مما أهداها إياه؟ لماذا؟ يعني أعظم منه من جهة السنة أنها بيّت أنه كالكلب. أيضا في هذا يعني غير قضية أنه كالكلب، أن هذا يخالف أخلاق الكرماء، بل يخالف أخلاق أصحاب المروءة، فالناس يعيبون أن يأخذ الإنسان هديته التي أهداها. أما الصداق فقد يقال له فيه شبهة، له فيه نوع يعني عذر وإن كان غير معذور، لكن الهدية ترجع فيها هذا شيء يعني يخالف المروءة مع عموم الناس، فكيف بالزوجة أو التي كانت زوجة؟ إذا ماذا قلنا حرمة أخذ شيء من الصداق وأعظم منه؟ نعم. طيب، هل نستثني من هذا شيئا لو طلقها مثلا قبل الدخول أو قبل المسيس، هل يأخذ شيئا؟ نعم، هذا سيأتينا إن شاء الله أن يأخذ النصف. إذن شيئا نردفها ونقول ويستثنى من ذلك ما سيأتي لو طلقها قبل المسيس، في قول وإن طلقتمهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم، يأتي إن شاء الله. طيب، قال الله تعالى إلا أن يخافا، ولا يحل لكم أن تأخذوا ما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا أن لا يقيم حدود الله. طيب، استفادوا من قوله إلا أن يخافا وقول فإن خفتم أن لا يقيم، يستفاد منها تحريم المخالعة من غير بأس، تحريم المخالعة من غير بأس. ما معنى هذا؟ يعني أن الزوج يرغم زوجته على المخالعة، أو بالعكس الزوجة تطلب من زوجها أن يخالعها من غير بأس، فإن هذا لا يجوز، ففيه تحريم المخالعة من غير بأس. طيب، عكس هذه الفائدة ماذا سيكون؟ جواز المخالعة إذا كان هناك سبب، وهذا نص الآية لا إشكال فيه. طيب قوله تعالى إلا أن يخاف ألا يقيم حدود الله، ما المراد بقول حدود الله؟ الحقوق الزوجية؟ أي نعم. إذا نأخذ من هذا، نقول نأخذ من هذا عظم الحقوق الزوجية حيث سماها الله تعالى حدودا. طيب في قوله تعالى فلا جناح عليهما فيما افتدت به، المؤلف يقول نفسها من المال، هل يلزم أن يكون هذا المال هو الصداق الذي بذل؟ طيب هل يجوز أن يكون أكثر من الصداق الذي بذل؟ هل يجوز أن يكون أقل؟ أي نعم. طيب إذا ماذا نقول؟ نقول عموم الآية يدل على جواز المخالعة بأي شيء كان، عموم الآية يدل على جواز المخالعة بأي شيء كان ولو كان بأكثر من الصداق الذي بذل. لكن لاحظوا أن هذا من حيث الجواز، لكن من حيث المروءة هل يليق هذا؟ لا يليق، لكن ربما تتغير السنوات ويطول العهد فيكون قد تزوجها بعشرة آلاف، ثم العشرة الآلاف قليلة الآن، فيقول لا أخالعك إلا بعشرين ألفا، فهذا لا بأس به لاختلاف الزمن، ثم هو أيضا سوف يتزوج والعشرة قد لا تزوجه. المهم أن الأصل الجواز، وينظر في هذا لما تقتضيه المروءة. هل يستفاد من هذه الآية أن الخلع ليس بطلاق؟ نقول نعم، يستفاد من هذا أن الخلع ليس بطلاق. طيب وهل يستفاد من هذا أن الأولى أن تسمى المفادات بما سماها الله عز وجل بحيث قال المفادات فيما افتدت به؟ هل يستفاد هذا ويقال هو أولى من تسميته بالخلع أو الخلع؟ فإذا أردنا أن نصنف في الفقه نقول باب المفادات ولا نقول باب الخلع، هل استفاد؟ ها؟ أول ننظر في الخلع هذا من أين أتى، إن كان قد أتى في السنة خالعيه أو خالعته فلا إشكال في هذا، السنة والقرآن كلاهما لسان واحد وكلاهما شرع، لكن إن كان لم يرد في السنة وهذه تحتاج إلى نظر فلا شك أن تعبير القرآن أولى أن يقال المفادات، وهذه إن شاء الله سوف يأتينا بها في أصل كلمة الخلع، هل هي في السنة؟ فإذا كانت في السنة فكما أسلفنا، لكن قد تقول وإن كانت في السنة فنرجح الاستعمال القرآني، لكن قلنا الجواب عن هذا، ماذا قلنا؟ كلاهما لسان واحد وكلاهما شرع. إذا هذه الفائدة اكتبوها بالخط الدقيق ليس بالخط العريض. طيب في قوله تعالى فإن خفتم، ومع قوله إلا يخاف، الخوف هنا ما معناه؟ هل هو الرهبة يعني أصابكم خوف رهبة، أو بمعنى ماذا؟ ظننتم، نعم، أيضا توقعتم، أي نعم. الخوف هنا لا يراد به الخوف الذي كما قلنا يعتر الإنسان إذا هجم عليه ما يأكله أو يؤذيه، لكن بمعنى الظن، بمعنى الظن والتوقع ونحو ذلك. فإن خفتم ألا يقيم يعني فإن ظننتم أو توقعتم. طيب وربما يشهد له بعد ذلك ما سيأتينا إن شاء الله، إن ظن أن يقيم حدود الله، إن ظن ربما يشهد لها. إذا نأخذ من هذا فائدة فنقول يؤخذ من الاكتفاء بالظن إذا تعذر اليقين، ونستفيد فائدة أخيرة إن قول تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون، نستفيد من هذا عظم أمور الطلاق والمفادات، عظم أمورهما، وإذا عظمت الأمور وجب الاحتراز والتمشي على شرع الله عز وجل.